السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه دورة مختصرة انتقينا فيها هذه المنظومة للشيخ الوردي رحمه الله تعالى، وهي منظومة مقفات باللام، ولهذا سميت باللامية، سميت باللامية، لامية الوردي نسبة إلى هذا الفقيه العالم رحمه الله تعالى. وهي منظومة حقيقة مليئة بالفوائد والملاح، وفيها مسائل شرعية، مسائل أخلاقية، ومسائل في الآداب، كتبها كرسالة لابنه أبي بكر يعلمه ويؤدبه بها، فاحتفى بها أهل العلم لما فيها من الفضائل والملح والمعلومات الجيدة النافعة للعامة والخاصة، فتناولها أهل العلم شرحا وبيانا في أزمنة متوالية بعد كتابة هذا الإمام لهذه الأبيات. نعرف أولا بالشيخ، هو الشيخ الفقيه النحوي، فقيه أي واسع العلم في الفقه الشرعي، سواء فقه العقيدة أو فقه الأحكام والمعاملات، فنعتوه بأنه الفقيه، وهذا وصف للشخص المتبحر في هذا العلم الجليل القدر العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. قال النحوي، النحوي أيضا نسبة إلى النحو، وهذا دليل على أنه كان بارعا في هذا العلم كذلك. القاضي أي تولى القضاء، يقضي بين المسلمين بشرع الله جل وعلا. المؤرخ أي له كذلك عناية بالتاريخ ومعرفة أيام الناس وأحوال الدول، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال تعالى: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاعتنى بكل هذه العلوم بالفقه والنحو والقضاء والتأريخ. زين العابدين أبي حفص عمر، إذن اسمه عمر، اسمه عمر ابن مظفر. قال: هو الشيخ الفقيه النحوي القاضي المؤرخ زين العابدين أبي حفص، كأن هناك فعلا محذوفا أي أعني أو أخص بذلك هذا الإمام العالم، وإلا الأصل أن يقول: هو الشيخ الفقيه النحوي القاضي المؤرخ زين الدين أبو حفص، أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس المعري البكري، نسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ينتهي نسبه إلى أبي بكر، إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، المشهور بابن الوردي من شعراء القرن الثامن الهجري، وقد ولد في المعرة غرب مدينة حلب بالشام زمن المماليك سنة 689 للهجرة، وخالف الزركلي فقال إنه ولد سنة 691، أي خالف في سنة ميلاده، فبعضهم قال 89، والزركلي يرى أنه ولد سنة 91 بعد 600. وكان من علماء اللغة العربية والنحو والفقه والأدب والتاريخ، كما دل على ذلك تلك المصنفات المتنوعة له، وقد اشتهر بالزهد والورع وحسن الخلق وطيب المعشر، فكانت له مهابة في قلوب معاصريه. تولى القضاء في منبج وشيزر وحلب، ثم مال بيت ترك ذلك كله وعزل نفسه لمنام رآه، رأى رؤيا في المنام كأنه أولها على أن يعتزل القضاء ويبتعد عنه فإنه خير له، فاعتزل القضاء وتركه، وكتب أبياتا في ذم القضاء وأهله، لأنه ربما رأى فسادا في القضاء في زمانه، وأن هناك أكل لأموال الناس بالباطل، ورأى تجاوزات من بعض القضاة ونحو ذلك، فتورع وخشي على نفسه من أن يقع في هذه الورطات الوخيمة، نسأل الله العفو والعافية. ثم اشتغل بالتعليم والتأليف حتى شاع ذكره وطار صيته في البلدان، وقد توفي بالطاعون 947 للهجرة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الذي يموت في الطاعون يموت شهيدا، يموت شهيدا، كما في الحديث قال: من تعدون شهيدا فيكم؟ قالوا: من قتل في المعركة فقال، أو من قتل في سبيل الله قال: هم إذن من أمتي قليل، لكن المبطون شهيد والمطعون شهيد إلى آخر قوله عليه الصلاة والسلام. المقصود المطعون هنا أي الذي مات بدائي الطاعون، بدائي الطاعون. قال عمر بن الوردي رحمه الله تعالى مخاطبا ولده أي واعظا إياه، وهكذا ينبغي أن يكون الآباء مع أبنائه، أن يحرصوا على تربيتهم على الأخلاق الفاضلة والآداب العلية الرفيعة العظيمة المستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتجارب الصحيحة التي يشهد لها العرف الصحيح والشرع الحكيم. هكذا ينبغي أن يعتني المربي بأبنائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والأب راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها، ولده مسؤولة عن رعيتها. إذن هؤلاء كلهم رعاة، الأب راعي والزوجة راعية. من أهم مسؤوليات الراعي التربية بالأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة. قال رحمه الله تعالى: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. استفتح أبياته في وعظه لابنه، استفتح أبياته في وعظه لابنه بذلك اعتزل، والمقصود به مفارقة هذه الأمور من الاعتزال. ومعنى الاعتزال مجانبة هذه الأمور، وقد أوصى الشرع باعتزال كل ما يعود سلبا على دين العبد ومضرة عليه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه، وكان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فترات هذه الأمة وما سيعتريها من فتن وبلايا، قال رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإماما. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. اعتزل، لأن المضرة في الدين لا تعدلها مضرة، والفتنة في الدين لا تعدلها فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. كل الفتن تهون وكل المضار تضمحل إلا فتنة الدين ومضرة الدين، نسأل الله العفو والعافية. فهو رأس مال العبد، وهو كنزه الثمين الذي يجب أن يحافظ عليه وأن يوافي الله تبارك وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصانا الله تعالى بأنفسنا خيرا في هذا الدين الجليل العظيم، وقال في آية البقرة كذلك: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن نوافي الله جل وعلا بهذا الدين العظيم الذي لأجله خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان هناك شيء يشوب دينك ويضر بسيرك إلى الله عز وجل، فيجب عليك وجوبا أن تعتزله وأن تبتعد عنه. وإنما يعظم هذا الاعتزال في قلب العبد الذي له هوى مع هذه الدنيا فهو يقدمها على دينه، أما العبد الذي هو خاشع لله عز وجل فإن هذا الاعتزال يهون عليه، يكون ميسرا له، يكون محببا له. لماذا؟ لأنه يعلم ماذا يترك وماذا سيغنم، يترك ماذا إلى ماذا، سيزهد في ماذا ليغنم بماذا. فهذا المعنى إذا جاء في قلب العبد هان عليه هذا الاعتزال، وهان عليه ما يلقى كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان غربة، في آخر الزمان غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة جاء معنا من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وأخبر في الحديث المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي، هي طائفة من الأمة، وحال الأمة معها عجيب مع هذه الطائفة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، هناك من يخذلهم وهناك من يخالفهم وهناك من يحذر منهم وهناك من يصد الناس عنهم وهناك من يجلس حجر عثرة في طريقهم، لكنهم استمسكوا بهذا الهدى وهذا الحق واعتزلوا هذا الباطل وإن خالفوا في ذلك جمهور الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبي موسى قال: يوشك أن يكون خير ما لأحدكم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر ثارا بدينه من الفتن. أغلى ما تملك هذا الدين، لا تعرض هذا الدين لهذه الفتن، بل عليك أن تقدم بين يدي دينك حظا من دنياك ليسلم لك دينك، تتنازل من بعض دنياك لكي يسلم هذا الدين، فإنه رأس مالك وأغلى ما تملك، وعليه قامت سوق الجنة والنار، وبه يحصل رضوان الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله العظيم. فالمؤلف رحمه الله تعالى يعظ ابنه ابتداء بالاعتزال لكي يهون هذا الأمر عليه، وإن كان الناس من حولك يتعاطون هذه الأمور فأنت رب نفسك على هذا الخلق، خلق الاعتزال لكل ما هو مذموم، خلق الاعتزال لكل ما يصيبك بشائبة في دينك، فإن رأس مالك هو هذا الدين. وهذا الذي يسميه العلماء بالتخلية، يسميه العلماء بالتخلية، فبدأ بالتخلية قبل التحلية، تخلي ثم تحل، تفرغ القلب من الشواغل وتفرغ النفس من آفاتها وبلاياها لتحليها بفضائل الأعمال والخصال الكريمة، تخلية وتحلية. فقال اعتزل، هذه تخلية، اعتزل ذكر الأغاني والغزل، ولم يقل له اترك، بل اعتزل، والاعتزال أبلغ من الترك يا إخوان، الاعتزال مثل الاجتناب، تجتنب الشيء، أي كل شيء يؤدي إلى هذه الأمور ابتعد عنه، صاحب يزين لك هذه الأمور احذر من هذا الصاحب، فإن أبى فاعتزله هو كذلك، زخرف يزين في هذه الدنيا يقودك إلى الوقوع في هذه الأمور احذر من هذه السبيل، فإن الدنيا غرورة وإن الهوى معمي ومصم والشيطان يزين ويزخرف، فعليك أن تكون على حذر على هذا الدين الجليل العظيم. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، الأغاني جمع أغنية، وهو الكلام من الشعر وغيره الذي يتغنى ويترنم به المغنون، وهؤلاء بضاعتهم في الدين كاسدة، نسأل الله العفو والعافية، قد شغلوا أنفسهم بهذه الأغاني وصارت هجيراهم، يسمعونها في الطرقات ويسمعونها في البيوتات، بل أصبحنا نسمعها في بيوت الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة، تجد الواحد واقف بين يدي الله جل وعلا وفجأة يتحرك هذا الجهاز في جيبه يغني تنتنا تنتنا، نسأل الله العفو والعافية. فالمؤلف يوطنه على اعتزال هذه الأغاني، فإنها متى ما حلت في قلب العبد فاشتاق إليها القلب وتعلق بها القلب وعشقها القلب قادته إلى المهاوي والمهالك، نسأل الله العفو والعافية، فهو يربيه على هذه الخصال ويوطنه عليها حتى لا تشق عليه، كما قال جل وعلا في كتاب العزيز: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هي كبيرة وشاقة لكنها على الخاشعين محببة وخفيفة وقريبة إلى نفوسهم يحبونها. والآية نزلت في الصلاة وهي عامة في كل الطاعات، الطاعات تثقل على العاطلين والبطالين وأصحاب الهوى والذين يأون إلى الحياة الدنيا وينسون لقاء الله جل وعلا، أما الذي هو من الخاشعين يعظم أمر الله سبحانه وتعالى فإن العبادات تكون محببة إلى نفسه، وإن ثقلت عليه فإنه يجاهد نفسه لأنه يعلم أنه مقبل على أمر وشأن عظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، مغازلة النسوان وهو المعروف الآن بالمعاكسة، فيعاكس النساء ويغازل النساء بكلمات لطيفة عذبة يحملها الشيطان من فمه إلى أذنه، تلك المرأة لكي يوقعهم في الفحشاء والمنكر، نسأل الله العافية والسلام. فالمؤلف هنا يتكلم عن أمر معين، فإن قال قائل أليس هناك تغزل من الرجل بزوجته، نقول لم يرد هذا المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف أراد المعنى المذموم، لأنها أبيات لصياغة أخلاق ولده وتربيته لكي يبتعد عن هذه الخصال الذميمة التي ربما تكون قد شاعت في زمانه رحمه الله تعالى، وعلى كل فهي خطيرة على دين العبد. أما الكلمة الطيبة للزوجة ومغازلة الزوجة والكلام الحسن للزوجة فهذا مما يؤجر عليه العبد، وهذه من القربات العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يؤجر على جماعه لأهله، ويؤجر حتى على اللقمة التي يضعها في في امرأته، له في ذلك أجر عظيم. أما اليوم فللأسف الشديد انصرفت المعاكسات والمغازلات من محلها إلى غير محلها والعياذ بالله. فالآن انتشرت هذه الكلمات في الفيسبوكات والتويتر والواتساب والتليجرام أو يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك، صار الناس يغازل بعضهم بعضا، نسأل الله العفو والعافية، وصارت المرأة تغازل الرجال والرجال يغازلون النساء. أما الزوج فلا يكاد يسمع كلمة جميلة من زوجته، وكذلك الزوجة لا تكاد تسمع كلمة جميلة من زوجها، نسأل الله العافية والسلام، لأن هذه الشحنات العاطفية فرغت في غير محلها والعياذ بالله. لم يعتزلها أولا، لم يتقوا الله جل وعلا، فصارت المرأة تكتب كلمة إعجاب لرجل كتب كلمة في موقع من المواقع، لكنها لم تعطي كلمة إعجاب يوما لزوجها، مع أنه هو محل إعجابها، وهو المأمور وهي المأمورة بذلك، أن تحسن تبعله وأن تطيعه في طاعة الله سبحانه وتعالى. والزوج كذلك تجده يكتب كلمات الثناء والإطراء والإعجاب، هذا إذا كان فقط في مجالات محدودة، أما إذا كان يطلق بصره في المحرمات فهذا شأن آخر، نسأل الله العفو والعافية. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. هزل عائد إلى الأغاني والغزل، أي خلق وحال أصحاب الغناء والغزل عدم الجدية في أخذهم للدين، هم أصحاب لهو ولعب، دينهم رقيق، يعبدون الله تعالى على حرف، يعيشون على هامش هذا الدين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، همته مصروفة وجده واجداده مصروف إلى الغناء والتغزل به، إلى معاكسات النساء وحفظ الأغاني والتنافس في ذلك، نسأل الله العفو والعافية، والبحث عن أماكن الغناء هنا وهناك ليطرب ويتراقص ويتمايل هنا وهناك مع أصحاب الغزل والغناء. هؤلاء أصحاب الهزل الذين يحذر المؤلف ابنه منهم، قال وقول الفصل وجانب من هزل، أي خذ دينك بقوة، كن جادا في سيرك إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى حذر في كتابه من أمم أهلكهم سبحانه بماذا؟ أنهم اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ولعباً. وقال الله تعالى في صدر سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، لكن إيش؟ وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يأتيه السمع، يسمع الخير، يسمع الذكر، يسمع الموعظة، لكنه بقلب غافل له. لماذا؟ لأن القلب مشغول بالغناء والغزل، مشغول بالباطل والعياذ بالله. والإنسان إذا لم ينشغل بالحق شغله الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء بالباطل، ولا بد. لا تمر عليك لحظة من اللحظات إلا وأنت متنازع بين حق وباطل، بين حق وباطل. فيقول له كن جادا في حياتك، كن جادا في دينك. الله جل وعلا ضرب مثالا في كتاب العزيز بغلام نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وضرب مثالا بالفتية من أصحاب الكهف في سورة الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. انظر الجدية في أخذ الدين ومعرفة الحق من الباطل واعتزال أهل الباطل، وإن كانوا أقرب قريب من أب أو حبيب أو عشيرة أو قبيلة أو نحو ذلك، لأنه أمر أن يأخذ هذا الدين وأن يدخل في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهناك يعظ النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وهو رديف له، يقول: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رواه الترمذي وغيره، قال حديث حسن صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وقل الفصل، أي اجعل كلامك فصلا، والمقصود بالفصل هنا الحق، لا تتكلم بالباطل. قل الكلمات التي يستفيد منها السامع وتستفيد أنت منها كذلك، هذه كلمة الفصل، هذه كلمة الفصل. وجانب، أعاد الأمر عليه مرة أخرى بعد أن قال اعتزل، قال: وجانب من هزل. هناك أصحاب هزل، أصحاب ضحك ولهو، مجالسهم مليئة بالنكات والطرائف. طبعا النكتة هي في عرف العام تسمى كذلك باسم الطرفة، يسمونها على الطرفة. وحقيقة النكتة عند السلف، النكتة هي الشيء اللطيف الدقيق المعنى، ولهذا تجد العلماء الكبار يكتبون يقولون: وهنا نكتة. نكتة ليس معناها طرفة لتضحك، نكتة أي هنا فائدة جليلة القدر دقيقة المعنى، أخذها باستنباط دقيق من كذا أو كذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. أما التي يتداولها الناس هذه تسمى بالطرفة، تسمى طرفة. فتجد بعض الناس همته مصروفة إلى أن يضحك ويضحك، وربما يستعمل الكذب ليضحك الناس، نسأل الله العفو والعافية. وربما سلك به ذلك الأمر والتجاري أن يقع في كلمة تدخله النار، نسأل الله العافية والسلامة. بل ربما أذهب الدين، ونسأل الله العفو والعافية. كان في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة، قال: إن رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة فقط قالها يريد بها تضحيك الناس، يريد بها كذا، يريد بها كذا، يهوي بها في النار، نسأل الله العفو والعافية. قال: وقول الفصل، أي جعل كلامك فصلا، وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. يعظ يقول: لا تتذكر أيام الصبا، دعك من هذا، فإن هذا لا يجدي عنك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا أصبح لا يعنيك. وأيام الصبا يا إخوان لها أحوال، إما أن يكون العبد منشغلا فيها بمعاصي ومنكرات والعياذ بالله، فهذا تذكره لتلك الأيام يكون على أحد حالين: إما تذكر المتحسر عليها الذي يتمنى عودتها المتفاخر بها، فهذا عليه وزر، نسأل الله العفو والعافية. وآخر يتذكرها ولكن ليحدث منها توبة وإنابة، وهذا معنى العبد المنيب، وهو العبد الذي ينقطع إلى الله عز وجل ويثوب إلى الله تعالى، فهو تواب، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. العبد المنيب الذي كلما تذكر الذنب أحدث منه توبة، كلما تذكر الذنب شكر الله تعالى أن نجاه وأنه لم يقبضه على تلك الحال من المعصية والمنكر، نسأل الله العفو والعافية. وهناك من أيام الصبا أيام لم ينشغل فيها العبد بطاعة الله تعالى، لكنه كذلك لم ينشغل فيها بما يعود عليه بالنفع، فهذا تذكر هذه الأيام لا قيمة لها ولا معنى حتى لإنفاق ولو دقائق معدودة لأجلها. ولهذا يقول له: ودع الذكرى لأيام الصبا، أيام صغرك، أيام لهوك، أيام لعبك، ثم إذا هرم أيام شبابك، هذه أيام ذهبت، ألا ليت سيعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لكن الشباب لا يعود، أتت إلى العطار ترجو شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ لا يستطيع العطار، مهما أعطاك من الأصباغ والمجملات فإن الزمن قد ذهب عليك، فلا تتعبي نفسك وراء ذلك. فالمؤلف هنا يذكر ابنه بهذه الحقيقة، أن عليك من معاني الفصل الذي أوصيتك به أن تكون مستغلا لأوقات عمرك، وأن تعلم أن أنفاسك معدودة، وأنك إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، وإنما أنت في سير حثيث إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك.
فليس عندك وقت حقيقة لتذكر مثل هذه الأمور والذكريات. اشتغل بما ينفعك، اشتغل بذكر الله عز وجل، اشتغل بطلب العلم، اشتغل بركعات تقومها بالليل، بآيات تتلوها، بمعنى آيات لكتاب الله تقرأها في التفسير، بمعنى لحديث تقرأه في كتب العلم، هذا هو الذي ينفعك. أما أن تجلس تتذكر أيام الصبا تقول هيه مرت علينا أيام، ثم تبدأ تحكي كذا وكذا وكذا، هذا لا يجزي عنك شيئا ولا يغني عنك شيئا، إلا إذا كان فيه معنى الحق كما تقدم معنا من قبل، أنه يتذكر ليعتبر، يتذكر ليعتبر. كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن سمرة، عفوا في حديث معاوية، كانه معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم، يجلسون معه إلى أن تطلع الشمس، يذكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم عليه الصلاة والسلام. يتذكرون ماذا؟ ما كانوا عليه من المخالفات الشرعية في جنب الله عز وجل. كيف كانوا يعبدون حجرا؟ كيف كانوا يعبدون شجرا؟ كيف كانوا يصنعون إلها من عجوة؟ فإذا جاعوا قطعوا من إلههم وأكلوا ليسدوا جوعتهم، فإذا وجدوا عجوة أعادوا إتمام إلههم مرة أخرى. يتعجبون من تلك الأحوال التي كانوا عليها، وفي هذا حمدهم لله جل وعلا أن هداهم للإسلام. ولهذا خرج عليهم معاوية كما في الصحيح فوجدهم جلوس في حلقة، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نتدارس الإسلام ونتذكر ما أنعم الله أو ما من الله تعالى عليه به علينا من نعمة الإسلام. فقال الله ما أجلسكم إلا ذا؟ قالوا والله ما أجلس إلا هذا. قال أما إني لم أسألكم تهمة لكم، لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طلع علينا فوجدنا جلوسا فقال لنا مثل ما قلت لكم وردنا عليه مثل ما رددتم علي. فقال لنا أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أن الله يباهي بكم ملائكته. هذه المجالس العظيمة التي ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بها. قال ودع الذكرى لأيام الصبا فلأجم أفل، أيام ذهبت لن تستطيع أن تعيدها. إن أهنى عيشة قضيتها، هنا يشير إلى اللحظات التي زينها الشيطان. هكذا يا إخوان الشيطان يزين المعصية ويزعم أنها لذيذة وأنها حلوة وهي حقيقة بغيضة. إذا انكشف الغطاء فهم الإنسان حقيقة الأمر، ولهذا تحصل الذكرى فيما بعد في حمأة المعصية، يجلب الشيطان على العبد ويزين هذه المعصية له ويمنيه بها بأن لذتك وسعادتك وسرورك في مقارفة هذه المعصية من زنا أو عمل قوم لوط أو أكل الربا أو سرقة أو إلى غير ذلك من الفواحش والمنكرات، يزينها الشيطان. ورأس الفواحش والمنكرات الإشراك بالله تبارك وتعالى. ولهذا تقرأ القرآن تجد أقواماً وقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، وهم يدافعون عن هذا الشرك ويحاربون دونه ويقفون بالمرصاد لكل من يدعو إلى ترك هذا الشرك بالله عز وجل. زين لهم سوء أعمالهم، هذه المصيبة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فرعون وهامان، ما الذي أوقعهم في هذا؟ قال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. الشيطان يزين هذه اللحظات يا إخوان، لحظات المنكرات والفواحش يزينها الشيطان. المؤلف يقول إن أهنى عيشة قضيتها، أي في وقتها قضيت معها لذة عارضة ثم ذهبت سكرتها وجاءت الفكرة بعد ذلك تتحسر وتندم. قال ذهبت لذاتها والإثم حل، ذهبت لذة تلك المعصية ذهبت، لكن بقي الإثم مكتوبا على صاحبه، نسأل الله العافية والسلام. وفي هذه المعاني يقول بعض الشعراء، يقول عصيت هوى نفسي صغيرا فعندما أتتني الليالي بالمشيبة والكبر أطعت الهوى عكس القضية، ليتني خلقت كبيرا ثم عدت إلى الصغر. يقول هذه مشكلة. وفي الحديث الصحيح قد أعذر الله من قوم عبد بلغه الله الستين، يعود بعد أن شاب وبعد أن كبر يفعل أفعالا كان يتأفف عنها ويترفع عنها في حال صباه وصغره، فهو يتمنى يقول ليتني خلقت كبيرا ثم أعود صغيرا، لأن حالي وأنا صغير أفضل من حالي وأنا كبير، فيتمنى لو عكست هذه المسألة وهذه القضية عكس القضية عكس القضية. نعم. ثم قال: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل. الغادة هي المرأة الغيداء الحسناء الجميلة، وإنما ضرب بها المثال لأنها هي الأكثر فتنة، وليس المقصود ترك فقط هذا النوع من النساء، بل أنت مأمور باعتزال النساء كلهن ممن لا يحل لك. الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لم يقيد الله جل وعلا هذا الغض بأن تكون حسنة أو غير حسنة، إنما أنت مأمور بأن تغض بصر، ولم يقيد هذا بأن تكون متبرجة أو أن تكون متحجبة أو أن تكون منقبة، لا فرق بين هذا. أنت مأمور بغض البصر عن المرأة، وإن كانت منتقبة مغطية تماما أنت مأمور أن تغض البصر عنها، فإنه أصلح لقلبك وأسلم لدينك. وكذلك المرأة أمرت: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ربط بين البصر والفرج لأنه سبيل تصديق الفرج، والعياذ بالله، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركه لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليد البطش، وزنا القدمين المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لاحظ، هذه وسائل مصبات تصب في القلب، حتى إذا تمكنت من القلب أقدم العبد على الفعل الفاحشة، والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال: واترك الغادة لا تحفل بها، أي لا تجعل همتك مصروفة إليها، بل اجعل همتك مصروفة إلى المعاني الفاضلة، المعاني الرفيعة. هنا قد يكون مراد المؤلف بالغادة المرأة التي لا تحل لك، وقد يكون المقصود كذلك حتى المرأة التي تحل لك. من جهة ماذا؟ من جهة أن لا تصدك عن طاعة الله عز وجل. الله جل وعلا يقول في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب، وفي رواية أذهب، لذي لب، أو في رواية من الرجل حازم، من إحداكن. تؤثر على الإنسان، تؤثر على قراراته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بأن يصلي أبو بكر الصديق بالناس وتعرضت له عائشة ثم أرسلت حفصة ثم تكلمنا معه في ذلك، قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنا صواحب يوسف، من المراودة. يريدنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذا الأمر، وهو حق، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيمه وأن يأمر به عليه الصلاة والسلام. فالعبد عليه أن يحذر من كل من المقامين: المرأة التي لا تحل له، وأن يحذر من حال المرأة التي معه من زوجة حليلة أو ملكة يمين أو ابنة أو أم أو غير ذلك ممن يحاولون حمله على غير طاعة الله جل وعلا، يحاولون ثنيه عن الإقدام على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، بدعوى العاطفة، بدعوى الأمومة، بدعوى الحنان، بدعوى المحبة، بدعوى كذا، بدعوى كذا. انتبه، فإنهن ربما صددنك عن أمر قد تعين عليك ووجب أن تقوم به، فاتق الله جل وعلا. ولهذا العلماء يذكرون في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يذكرون في ذلك مثلا بالمرأة التي تحمل زوجها على ترك الصلاة ليتلذذ بها الليل والنهار، وهذا يقع فيه العشاق، ويقع فيه كذلك المتزوجون حديثا، فإن بعض الأزواج للأسف الشديد عنده فهم أنه لمدة 40 يوم لا صلاة عليه، فقط يكون مقابل لهذه الزوجة، همته مصروفة إليها. وهذا كان موجود في 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 الشمال، ما أدري في هذه البلاد، لكن في الشمالية عندنا هناك كان هذا الأمر موجود: 40 يوم لا يصلي، فقط يقابل هذه المرأة ولا يغتسل لحتى لا يذهب الطيب الذي طيب به وأنواع الأصباغ أو الدهون التي وضعت عليه. هذه إشكالية حقيقة يا إخوان، أن تحملك المرأة على الكفر بالله عز وجل، على الإشراك، كذلك المرأة التي تحث زوجها على العمل عند الطواغيت الذين يصدون عن سبيل الله ويوالون أعداء الله جل وعلا ويسعون في إطفاء نور الله عز وجل، تحمله على مثل هذا المنكر الفظيع. نسأل الله العفو والعافية بدعوة جمع المال وتصليح الحال وتزيين المنزل وشراء بيت وشراء كذا وشراء كذا. ها الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال ابن كثير في التفسير قال: وإنما تظهر حقيقة هذه العداوة يوم القيامة، تنكشف الحقائق. نسأل الله العفو والعافية. وفي الجانب الآخر مما لا يحل لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. اتفق عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. وفي حديث أبي سعيد حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، كن على حذر. والله تعالى ذكر في مقدمة الشهوات: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، إلى آخر الآية. ولهذا كان مما يذكر عن بعض السلف ويروى عن عمر رضي الله عنه، ولم أقف على إسناده، أنه كان يقول: اللهم إنك زينت هذه الشهوات لنا فأعنا على طاعتك فيها. الشهوة لا تعب منها كما تريد، إنما بشرع الله جل وعلا، إنما بطاعة الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. ولا حديث في هذا الشأن كثيرة جدا تحذر من فتنة النساء. أمر آخر في تولية النساء: الرعاية العامة، سواء كانت العامة بإطلاق أو العامة بخصوص، سوى رعاية المنزل التي نص عليها الإسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين كما تقدم. وقد ذكر الله جل وعلا قصة المرأة في سورة النمل لما تولت: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هكذا لم عندما تولت المرأة. ولما ولى الروم في زمانهم امرأة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال كما في البخاري: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا كذلك يجب أن يحذر منه المسلمون، أن يتفطنوا لهذا المعنى. المرأة لا تكون إمامة للرجال، ولا تكون قاضية في أمة الإسلام، ولا تكون وزيرة، ولا تكون أميرة، ولا تكون سلطانا حاكما أبدا. المرأة الله جل وعلا قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة لها مكانتها في الإسلام. ونعم هناك آثار تذكر من أهل الجاهلية وأخبار موضوعة يذكرها بعض أهل العلم فيها الإجحاف بحق المرأة والإهانة لها، لكن هناك في المقابل من يريدون أن يخرج المرأة عما خلقت له، فلا هذا ولا هذا، لا وكسة ولا شطط، لا إفراط ولا تفريط. المرأة هي أمنا وهي أختنا وهي زوجتنا وهي عمتنا وهي خالتنا، ولكنها لا تصلح أن تكون أميرة لنا، لا تصلح أن تكون والية، لا تصلح أن تكون قاضية. لماذا؟ الله جل وعلا قال: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. هذا أمر الله تبارك وتعالى الخالق الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المرأة إذا صلحت صلح المجتمع برمته حقيقة، لأن المرأة تمثل كما يقول بعض نصف الخلق، يعني الخلق ذكر وأنثى، ليس كذلك؟ إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وهي تربي النصف الآخر، أليس كذلك؟ قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وولده، فهي التي تربي حقيقة الأبناء، فإذا صلحت صلح المجتمع، لكن إذا فسدت فسد المجتمع. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا يذكرون في قصص التأريخ في الحرب العالمية، لما دكت دبابات هتلر ألمانيا فرنسا وهزمتها، قال الحاكم الفرنسي في زمانه الكلمة المشهورة، قال: لم تهزمنا دبابات هتلر، وإنما هزمتنا النساء، هزمتنا النساء، لأنه كان من مكايد هتلر أنه زين بعض النساء وأطلقهن في الجند، في جندي الفرنسيين، فوقعوا في النساء وانشغلوا بهن، فصبحهم هتلر بدباباته ودكهم ما هزم. على كل، لا وكس ولا شطط ولا إفراط ولا تفريط. المرأة لها مكانتها في الإسلام وحافظ عليها. أعطيك مثال يسير لتعرف كرامة المرأة في الإسلام: بامرأة واحدة تجتمع قبيلتان ويأتي الرجال الكبار، لا أقصد كبار السن فحسب، كبار المكانة في القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية ليجلسوا ليعقدوا لهذه المرأة على هذا الرجل. تحركت القبيلة كل برمتها لأجل هذه المرأة. وكذلك المرأة في الإسلام إذا نابها ضيم قام الرجال ليذبوا عنها ضيمها وليردوا لها اعتبارها. ذكرها الله جل وعلا في القرآن في آيات المواريث، لها حقها في الميراث، لكن بحسب ما قسمه الله تبارك وتعالى. فلا نخرج المرأة ونخليها من حقها، كما أننا لا نعطيها حقا ليس لها بدعوى المحافظة على حقوق المرأة وإلى غير ذلك مما تلاعب به الغرب الكافر بعقول بعض النساء، فأخرجهن من بيوتهن. نسأل الله العفو والعافية من هذا البلاء العظيم الذي وقع بالجامعات والمدارس، نسأل الله العفو والعافية. واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل. هكذا العبد الحازم في أمره لا يقلد أمره لامرأة، وليس المقصود من ذلك إهانة مرة كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أم سلمة، أليس كذلك؟ شاور أم سلمة في قصة الحديبية. طيب، وفي القرآن كذلك في آية البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال عن تراض منهما وتشاور، هناك تشاور أيضا، تستشير المرأة لا حرج في ذلك، لكن ليس في كل شيء تستشير المرأة، وليس في كل شيء يصلح أن تستشير المرأة، وليس في كل شيء يكون تكون مشورة المرأة صائبة وصحيحة ويجب أن تطلب. انتبه لهذه المعاني، فلا وكس ولا شطر. قال وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. ذكر بعض أبيات قبل هذه كان اختلاف لبعض النسخ، قال فيها ولها عن آلات لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل، يعني يقول إلها عن آلات اللهو الموسيقى وهي المعازف المذكورة في حديث البخاري، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرتها في آخر الزمان حتى تستحل والعياذ بالله، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا هو الحاصل الآن للأسف الشديد، انتشرت في كل مكان وأصبح لها كليات ولها قوانين ولها حمات ولها كذا وكذا، وبعض الناس إذا كلمته وقال هذه حلال من قال أنها حرام أصلا، فوقع هذا وانتشرت في بيوتات الناس وطرقاتهم حتى دخلت إلى مساجدهم، نسأل الله العفو والعافية. قال وعن الأمرد مرتج الكفل، أي الحسن في خلقته، الأمرد وهو الذي كبر ولم تخرج له لحية ولا شارب وهو جميل حسن، فهذا كذلك يحذر منه المؤلف رحمه الله تعالى. وقد قص الله تعالى علينا في القرآن قصة قوم لوط كيف أنهم فتنوا بمثل هذا فوقعوا في هذا المنكر العظيم حتى استحلوه، فعذبهم الله جل وعلا عذابا شديدا أليما. فالإنسان يكون على حذر من الغادة وعلى حذر من المردان كذلك. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، تفكر في حسن هذه الأمور التي تريد أن تؤذي بها نفسك في دينك، سواء كانت غادة أو أمردا، إلى ما تنتهي الأمور؟ إلى الموت ولقاء الله عز وجل. إلى ما ينتهي هذا الجمال؟ إلى تجاعيد وجه وهرم. إلى ما ينتهي هذا الدلال؟ إلى خشونة. إلى ما ينتهي كذا؟ إلى القبر. أنت تطلب ماذا؟ تطلب موضع الحشوش والعياذ بالله. تأمل فيما تطلب لكي تفتكر في حقيقة أمرك. ولهذا قال وافتكر في منتهى، أي ما ينتهي إليه هذا الحسن، إلى ما ينتهي؟ ينتهي إلى هذه الحقائق، آخيتها إلى هذه الحقائق. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه، أي لا تعش سكرة الهوى فإنه يعمي ويصم. انتبه، تفكر. ولهذا الحائل بينك وبين هواك الفكرة، أعمل فكرك، اتق ربك، تذكر ولو للحظات تنكشف لك الأمور، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فأنت إذا حدثت من نفسك بهذا أو دعاك صاحب أو شيطان أو نحو ذلك إلى هذا الهوى، تفكر ما هو منتهى هذا الأمر. ستذهب اللذة وتذهب السكرة وتأتي الفكرة ويبقى الإثم والعياذ بالله، ويلحق العار، نسأل الله العفو والعافية، وتكون فضيحة على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العفو والعافية. إلى ما ينتهي هذا الأمر؟ ينتهي إلى موت، ينتهي إلى كذا وكذا، ينتهي إلى فضيحة في الدنيا، ينتهي إلى حد يصاب به العبد في هذه الدنيا، إلى غير ذلك مما ينبغي العبد أن يتفكر فيه قبل أن يتلاعب به الشيطان ويوقعه في هذه الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية. تجد أمرا جلل، أي أمر خطير أنت مقبل عليه، لا تتلاعب، لا تلعب، لا يخدعنك الهوى والشيطان ونفسك الأمارة بالسوء، أنت مقبل على أمر جلل خطير عظيم. واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ إن كنت فتى ليس مقصود به أي طالما أنت فتى من الفتوة والنشاط، أي لا بأس أن تشربها إن كنت لست بفتى، إما في حال ضعفك في الصغن أو في حال ضعفك في هرم، لا، إن كنت فتى هذا من التهييج، أي إن كنت رجلا بحق تملك زمام نفسك وأنت رجل عاقل فطن لبيب تقول الفصل وتبتعد وتجانب من هزل، فاحذر من الخمر، إياك إياك وهذه الخمر. والخمرة اسم لما خامر العقل، والخمرة نوعان، خمرة حسية وخمرة معنوية. قال الله تعالى في الخمرة المعنوية: لعمرك إنهم لفي سكرتهم، مع أنهم ما كانوا يشربون الخمر في تلك الحادثة، ليس المقصود الكلام عن الخمر، إنما سكرت ماذا؟ سكرت الفاحش والهوى، وهذه والعياذ بالله ربما تكون أشد وأعظم، كما قال أبو تمام: وعبادة الأهواء في تطويحها بالدين فوق عبادة الأوثان، نسأل الله العفو والعافية. وهناك السكرة الأخرى، سكرت شرب الخمر وهو كل ما يخامر العقل ويخدره والعياذ بالله ويغيبه كلا أو بعضا. واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ والجنون كذلك حسي ومعنوي، هناك جنون وهو فقد العقل، ترى بعض هؤلاء في الطرقات فتحمد الله جل وعلا على ما من عليك من نعمة العقل والهداية، هو تجده فاقد لعقله لا يلوي على شيء، نسأل الله العفو والعافية، فهذا جنون فقد عقله. وآخر العقل موجود ولكنه كالمفقود: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه الغفلة، هذا نوع من الجنون. ولذا الله جل وعلا يقول في كتاب العزيز: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. شهدوا على أنفسهم أنهم لا عقول لهم، وهم يتعاطون الشرك لله عز وجل، ويتعاطون القول على الله تعالى بغير علم، ويتعاطون الفواحش والمنكرات. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا جنون، كانوا يعيشون جنونا، وإن كان الواحد منهم يطلق عليه بأوصاف وألقاب بأنه هو أبو الحكم، لكنه لما جاء الإسلام صار ينعت بأبي جهل، أبو الجهل صار، انكشفت حقائقهم بالإسلام. ولذلك الصحابة كما تقدم كانوا يضحكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم عندما يتذكرون تلك الأحوال. فالعبد عليه أن ينتبه من مثل هذا. فيقول المؤلف، يقول: كيف يسعى، يستنكر ويستهجن هذا الصنيع، كيف يسعى أن يجد ويجتهد عبد في جنون نفسه؟ هل هذا يعقل؟ هل هذا يقبل؟ كذلك الذي يجد في الهوى هو يسعى إلى إنقاص قدره وإنقاص منزلته، والذي يسعى في النفاق والشرك والكفر يسعى في جنون نفسه، نسأل الله العفو والعافية، وإن نعت بأنه بروفيسور أو دكتور أو العاقل الفلاني أو الذكي العلاني لا يغني عنه ذلك شيئا. الآن تعرفون رجل يعرف بابن سينا، أليس كذلك؟ من أذكياء العالم في زمان، لكنه عند أهل الإسلام من أغبياء العالم، من المجانين هو حقيقة، بالمجنون بالمعنى الثاني الذي ذكرناه قبل قليل. لماذا؟ لأنه عاش الزندقة والنفاق والعياذ بالله. والمسلمون اليوم يسمون الصيدليات باسمه صيدلية ابن سينا، مع أنه رجل زنديق، نسأل الله العفو والعافية، أنكر النبوات وأنكر الملائكة والعياذ بالله، جعل النبوة مكتسبة، أي واحد منا ممكن يكون نبي عند ابن سينا، أي واحد إذا ترقت نفسك تصبح نبي وتدعي النبوة، لا حرج في ذلك عند ابن سينا، نسأل الله العفو والعافية. فهناك أذكياء كثر لكن لم ينتفعوا بهذا الذكاء، لماذا؟ لأنهم سعوا في جنون أنفسهم. وهنا المؤلف يقول: كيف يسعى في جنون من عقل، أي من عوفي فليحمد الله. إذا عافاك الله تعالى بالإسلام، وعافاك الله تعالى بالسنة، وعافاك الله تعالى بالتقوى، وعافاك الله جل وعلا بعلم صحيح واتباع للسلف، فعليك أن تلزم هذه النعمة وأن تكثر حمد الله عندها وأن تستعلن بذلك وأن تفخر وتفرح. الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، تفرح بهذه النعمة، تفخر بها، لا تتنازل لأجل مجتمع أو لأجل كثرة مخالفين أو لكذا وكذا وكذا، انتبه، أنت على خير، فاستمسك به وتذكر غربة الإسلام وكربته في آخر الزمان. قال واتق الله، اجعل شعارك التقوى، اجعل شعارك تقوى الله عز وجل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. كل هذا يا إخوان في سبيل إيش يا إخوان؟ التخلية. ما زال المؤلف يستعمل مع ابن أسلوب إيش يا إخوان؟ التخلية، يحذره انتبه من كذا وانتبه من كذا واعتزل كذا واجتنب كذا وانتبه لكذا. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. جاورت أي صاحبت، ليس المجاورة أي أن تكون بجانبه فقط لم تدخل فيه، إنما نقصد به هنا يا شيخوان المجاورة معنى المصاحبة، أي صاحبته صارت منه وهو منها، صار من المتقين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. ينبه على معنى الشجاعة والبطولة والفروسية والقوة. كثير من الناس يضل عن هذا المعنى، المؤلف يريد أن ينبه ابنه على هذا المعنى حتى لا يلتفت، يظن أن القوة هو في كذا وكذا من فنون الفروسية والشجاعة وإلى غير ذلك. ليست هذه هي البطولة الحقيقية. البطولة الحقيقية أن تملك زمام نفسك، أن تكون بطلا أمام الشيطان الرجيم، أن تكون شجاعا أمام الهوى، أن تكون شجاعا أمام المجتمع الذي يدعوك إلى المنكرات والباطل، أن تكون شجاعا أمام نعمة الله تعالى فتحافظ عليها وتذود عنها، أن تكون كذا. هذه المعاني الحقيقية للبطولة والرجولة في بيوت الأذان. نعم، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. هذه حقيقة البطولة وحقيقة الشجاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أن يوصيه كما يروي في البخاري قال لا تغضب، قال أوصل، قال لا تغضب، قال أوصل، قال لا تغضب، كرر مرارا كل ذلك يقول له لا تغضب. ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا الشريف. هذا ليس الشريف بالصرعة، أي ليس القوي الشجاع هو الذي يصرع الآخرين، كلما صارع إنسان صرعه وغلبه، ليس هذا هو القوي. القوة النفسية أهم من القوة البدنية، ولهذا ربما تجد إنسان ضعيف البدن لكنه عالي الهمة. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، تجد الرجل رقيق القدمين ضعيف، كما جاء في الأثر أنهم ضحكوا على قدمي ابن مسعود رضي الله عنه. فجاء في الحديث في إسناده اختلاف أنه قال تضحكون من حمش ساقيه ومن دقة ساقيه، إنهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. فليس القضية قضية الأبدان، في الصحيح يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ما يستفيد من هذه القوة ومن هذا البدن ومن هذا كذا. إذن حقيقة يا إخوان قبل أن نفكر كيف نلعب حديد ونربي عضلات، نريد أن نفكر كيف نبني نفسا قوية في دواخلنا، نبني نفسا تغلب الهوى، تهزم النفس الأمارة بالسوء، نفس تثبت على مبادئها في وقت نكول أقوام ومخالفة أقوام، نفس تعرف هدفها فتجعله نصب عينيها تمضي قدما إليه لا تعرج جمنة ويسرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو البطل حقيقة. فالمؤلف بعد أن أمر بالتخلية شرع معه في التحلية، أن يتقي الله جل وعلا بفعل أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. والعلماء يقولون إذا وردت التقوى بعد ذكر جملة من النواهي فالمقصود بها فعل الطاعات، مقصود بها فعل الطاعة، وإذا جاءت مطلقة فالمقصود بها فعل الطاعة وترك المحرم، وإذا جاءت في سياق مأمورات وذكرت التقوى فالمقصود بها ترك المحرمات، مقصود بها ترك المحرمات. كان تقول للرجل صلي وصوم وزكي واحرص على طاعة الله واتق الله، أي واترك ما حرم الله عز وجل. ليس من يقطع طرقا بطلا، أي الذي يخوض الغمار ويقطع الفيافية والقفار ويسير وحده بليل ويذهب إلى أماكن المخاوف والمخاطر لا يعبأ بأحد ويعرف بالشجاعة. هذه معاني حميدة، لكن متى إذا توجه الإسلام وتوجه التقوى، وإلا كانت من معاني الجاهلية التي لا ينتفع بها صاحبها شيئا. والإنسان عليه أن يتفكر في سر عزه ورفعته، إنما أعزك الله ورفعك بطاعته سبحانه وتعالى وتقواه جل الله في علا، ليس بكبر جسمك ولا بغير ذلك من المعاني. قال إنما من يتق الله البطل، قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، في أبيات جميلة مشهورة: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. يقصد أنه في حال عصيانه، وإلا الخير موجود في المسلم على كل حال إلا أن يتخلى عن دينه، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل، بدأ يشحذ همة ابنه بعد أن حذره من المنكرات وحثه على الطاعات، بدأ يشحذ همته. نعم، في بيت، نعم هناك بيت قبله، قال ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل، صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. يشير إلى معنى دقيق وخطير وهام، يرسم له طريقه الذي يجب أن يسلكه في سيره إلى الله عز وجل، أن يكون حذرا كل الحذر من أصحاب الأهواء والآراء المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون همته مصروفة إلى تصديق الشرع، أي بفعاله، بعد أن صدق مقال الشارع يصدق مقال الشارع بفعاله هو، وهذا هو الإقرار الذي أمر الله تعالى به عباده. فالإقرار حقيقته في الإسلام أن تصدق قولك بفعلك، أن تصدق قولك بفعلك، هذا هو الإقرار في شرع الله عز وجل. فهو ينبهنا يقول صدق الشرع، أي كان ليكن هذا هو هديك وديدنك، أن تصدق الشرع. إذا جاءتك الآية وجاءك الحديث جاءك الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم، عليك أن تبادر إلى التصديق والعمل، التصديق والعمل، لا تضرب لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال علماء ضرب المثل هو ما يعتذر به عن قبول الحق والعمل به، وهذا مخالف لحقيقة الإقرار وتصديق شرع الله عز وجل. فبعض الناس تقول له الله تعالى قال كذا، يقول نعم أعلم، نقول اعمل، يقول لكن هناك كذا وعندي كذا، يضرب الأمثل ليعتذر عن قبول الحق والعمل به، وهو يصدق أن هذا هو الحق، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الحق يحتاج إلى عمل. يقول صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، أي كأمثال الكهان يرجمون بالغيب، والمتبع للرأي والهوى راجم بالغيب، ولذا الله جل وعلا نهى عن اتباع الظن، قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. المؤلف هنا يحذره، انتبه لا تفعل كراصدي زحل، أي الكهان والعرافين الذين يستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فإن هذا كفر بالله جل وعلا، وقد جاءت الأحاديث في التحذير من ذلك، ما في صحيح الإمام مسلم وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وفي خارج الصحيح فصدقه كفر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف هنا يحذره من الكهان العرافين، وضمنا يحذره من المعنى العام الواسع، وهو إيش؟ اتباع الراجمين بالغيب المتبعين للظنون والآراء، الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، والذي يقول أنا أرى كذا، والآية واضحة صريحة، ما دخلنا برأيك، والآية دلالتها ظاهرة، وعندنا فهم الصحابة رضي الله عنهم، لا نريد رأيك. ولهذا كان سهل كما في البخاري يقول يا أيها الناس اتهموا أنفسكم على الرأي، اتهموا أنفسكم على الرأي، فلقد رأيتنا يوم أبي الجندل لو نستطيع أن ندفع عام رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفعنا، أو كما قال رحمه الله تعالى. الرأي هلك يا إخوان. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله بما ينسب إليه من أبيات: لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. الرأي ليل، ظلام، ظلمات، أما الحديث فنهار، أبلج واضح، شمسه واضحة في رابعته. لا تترك رابعة النهار بشمسها لتذهب إلى الليل وظلماته. نسأل الله العفو والعافية. واليوم في هذا الزمان الآراء كثرت وفشت، والمواقع كثرت التي تطعن في دين الله جل وعلا، والمتكلمون بالباطل في دين الله تعالى كثر، فما أحوجنا لهذه الوصية. وكذلك يدخل في هذا أصحاب علم الكلام والفلسفة، فقد هلك بهم أقوام تركوا الكتاب والسنة ليأخذوا عن أرسطوطاليس وأفلاطون وأمثال هؤلاء، يسمونهم بالحكماء وهم الفلاسفة، والفلسفة مأخوذة من الإفلاس، نسأل الله العفو والعافية. وأقوام آخرون في زماننا هذا يحدثوننا عن أقوام لا خلاق لهم عند الله عز وجل. يقول لك مارتن لوثر المصلح الديني، وجان جاك روسو المصلح الاجتماعي، وكذا وكذا. ما شأننا بهؤلاء؟ نحن عندنا محمد عليه الصلاة والسلام، نحن عندنا كتاب قال الله جل وعلا فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، تنزيل من حكيم من حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد، وإن تطيعوه تهتدوا. عندنا هذه المعاني الكبيرة العظيمة، وهؤلاء يحدثون عن زيد وعبيد. لا تلتفت إلى من يحدثك عن رجل يرصد في الليل زحل. كم باقي يا أخوان؟ كم باقي؟ قال: حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. يقول الأفكار وحدها لا تطيق حكمة الله جل وعلا، فإن حكمة الله واسعة، فإن علم الله واسع، لن يحيط به عبد من العباد. فعليك أن تصدق الشرع لتدرك حكمة الشارع، لا أن تتبع الآراء. أي السبيل التي تسلكها لمعرفة حكمة الله، ما هي السبيل؟ شرع الله عز وجل، ليست الآراء، ليست الأهواء، ليست قول فلان وعلان، كلا، بل قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم الصحابة الكرام الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم جاهلهم وينبه غافلهم، ويأخذ بزلة من زل منهم، ويصوب أخطاءهم، حتى صاروا إلى قول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وصاروا إلى قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حكمة الله واسعة. يقول: حارت الأفكار، إذا اتبعت الأفكار ستصاب بالحيرة، ستقع في الضلال، ستذهب إلى الإلحاد والهوى، لكن عليك أن تصدق الشرع، احكم هذا العقل بالشرع. حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. هدانا، فلماذا نحتار؟ ولهذا الله جل وعلا ذكر هذا المعنى في سورة الأنعام، في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان، بعد إذا هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. لماذا حيران؟ له أصحاب يدعونه إلى الهدى: أتنا، الهدى عندنا تعال. وذاك يقول: هدى عندنا تعال. هؤلاء أصحاب الآراء الذين يرصدون في الليل زحل، كل يدعي وصفا بليلة وليلة لا تقر له بذاك، هذا يقول الحق معي، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا. وهو هنا يقول: الله هدانا سبلنا، أنزل علينا القرآن، وأبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج جيلا طبق الإسلام، فلماذا زيد وعبيد؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، عليكم بالسبل، بسبيل الله، بصراط الله المستقيم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هؤلاء الذين يرصدون في الليل زحل يا إخوان، أصحاب الآراء والأهواء والبدع والضلالات والخرافات، وإياكم ومحدثات الأمور، سيحدث لنا أمورا، سيحدثون لنا أمورا. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون كذابون 30 أو قريبا من 30. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الدجاجلة الكذابين، قال: يحدثونكم بما لا يعرف آباؤكم ولا أجدادكم، فإياكم وإياهم، أن يفتنوكم أو يضلوكم. سيأتون يتحدثون ومعهم أوسمة وشعارات ولهم ألقاب وكنى في المجتمعات، لهم منزلة عالية، فلان دكتور، فلان بروفيسور، فلان العالي العلامة، فلان كذا فلان كذا، لكن في نهاية المطاف يدعوك إلى خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة الكرام. انتبه انتبه. وأنا أنبه عرضا كذلك على من يسمون أنفسهم بأصحاب الإعجاز العلمي الرقمي في القرآن، هؤلاء ممن يرصد في الليل زحل، انتبه، هؤلاء ممن يرصد في الليل زحل، يأتي يقول لك الآخرة ذكرت كذا مرة في القرآن وكذلك الدنيا، وهذا يدل على العدل. يقول هذا افتراء على الله عز وجل. أولا هذا إحداث في طريقة التفسير. الأمر الثاني، الله تعالى بيّن في القرآن أن الآخرة خير من الأولى، فلو كان كما تقول لكان ذكر الآخرة أكثر من ذكر الدنيا، ثم يأتي ويقول لك ذكر الأنثى والذكر في القرآن بعدد واحد، نقول هذا أيضا من الجهل، لأن الله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، وقال للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لو كان ما تسلكه تقول عدالة لذكرت الرجال أو الذكور في القرآن ضعفي ذكر الإناث. وذكر يقول ذكر الله جل وعلا السماوات في القرآن 7 مرات ولأنها هي 7، نقول هذا دجل، القرآن ذكر السماء وذكر السماوات، فلماذا ذكرت السماوات ولم تذكر اسم السماء؟ إذا أضفتها إلى هذا تجاوز العدد الذي تذكر، لكنه تلاعب بعقول الناس نسأل الله العفو والعافية بما يسمى بالإعجاز العلمي الرقمي في القرآن، وهو عبث، نسأل الله العافية والسلامة. كم باقي؟ باقي. طيب، يقول حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل، كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، يذكره بما تقدم من الاعتزال والاجتناب والتخلية والتحلية، يقول له العمر قصير، وجاء في الحديث في إسناده لين وحسنه بعضهم أعمار أمة ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، أعمار قصيرة يا إخوان وأعمال قليلة، فكيف نلقى الله عز وجل؟ يذكر في بعض الآثار عند بني إسرائيل أن امرأة تبكي على صبي غلام فتى لها مات في ريعان الشباب، سألها أحدهم قال كم كان عمره؟ قالت 500 عام في ريعان الشباب، 500 عام ريعان الشباب. فقال لها كيف لو أدركت أمة أعمارها ما بين 60 و70 العمر كله؟ قالت لئن بقيت إلى ذلك الزمان لأقضينها لله سجدة، هذا العمر كله سجدة واحدة تقضيه. فيا إخوان الموت آت، فالمؤلف هنا يذكر بهذه الحقيقة، الموت سيهدم هذه اللذات ويهجم بك على الحقائق، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.